الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. الواجد أي الغني، الغني إذا كان عليه حقوق ويؤخرها بدون عذر فهذا يحل عقوبته، يعني أن يشتكيه ويقول: فلان مطلني. وعرضه أن يخبر بذلك. قال سفيان رحمه الله: عرضه يقول مطلتني، أن يجوز له أن يقول مطلتني، وأنت عندك مال ومطلتني. وعقوبته الحبس، الحاكم يحبسه إذا أبى أن يعطي حقوق الناس وهو عنده مال. فلا يجوز للمسلم أن يمنع حقوق الناس وهو قادر على إعطائهم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه، أي يطلبه حقاً، فأغلظ له ذلك الرجل، تكلم كلاماً غليظاً على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه، الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يؤدبوه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هو جاء يطلب حقه، فصاحب الحق له مقال صلى الله عليه وسلم. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن رحمه الله: إذا أفلس وتبين لم يجوز عتقه، أي لا يجوز له أن يعتق وهو عليه حقوق الناس، ولا بيعه، لا يصح أن يبيع شيئاً وهو مفلس وعليه حقوق، ولا شراؤه، لا يشتري شيء وهو مفلس وعليه حقوق. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: قضى عثمان رضي الله عنه: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. المفلس، قال النووي رحمه الله: المفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده، ديونه تزيد على ما عنده. فالمفلس إذا اشترى سلعة وهو مفلس، وصاحب السلعة ما قبض من الثمن شيئاً، فهذا الإنسان له أن يأتي ويأخذ حقه، لأن صاحبه مفلس وهو لم يأخذ من ثمن ذلك المبيع شيئاً، فله حق أن يأخذ حقه لنفسه. وأما إذا كان قد أخذ جزءاً من الثمن فيكون ذلك الشيء بين الغرماء كلهم، لهم حق في ذلك. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه أي نفس الشيء لم يتغير. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فإذا كان اشترى منه سلعة والسلعة كما هي لم تتغير وهو لم يقبض من الثمن شيئا وأفلس، فلصاحب السلعة أن يأتي ويأخذ السلعة كما هي إذا كانت كما هي لم تتغير، وإذا كان لم يقبض من الثمن شيئا. أما إذا تغيرت فيكون جميع الغرماء يشتركون، وإذا كان قد أخذ من الثمن شيئا كذلك يكون ذلك مشترك بين الغرماء. قال الحافظ رحمه الله: قوله من أدرك ماله بعينه، استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وكذلك لم يأخذ من الثمن شيئا. وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة الغرماء، جميع الغرماء يشتركون فيه. باب من أخر الغريم إلى الغد، يعني قال له غدا أعطيك أو نحوه ولم يرى ذلك مطلا، إذا أجله إلى الغد لا بأس. وقال جابر رضي الله عنه: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، أبوه عبد الله بن حرام استشهد في سبيل الله رضي الله عنه وعليه ديون، فأهل أصحاب الديون جاءوا إلى جابر بن عبد الله يطالبونه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، يعني قال لهم التمر الذي في هذا البستان خذوه لكم، فأبوا فلم يعطهم الحائط، لم يعطهم البستان ولم يكسره لهم، وقال قال سأغدو عليكم غدا، أي سأتيكم غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الحائط ودعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذلك الثمر حتى يقضى دين عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فاستجاب الله دعاءه فقضاهم حقوقهم صلى الله عليه وسلم. باب من باع مال المفلس أو المعدم الذي ليس عنده شيء فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل غلاماً له عن دبر، كان له عبد وقال لغلامه: إذا أنا مت فأنت حر، ثم احتاج، هو حي احتاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ قال: من يشتري هذا الغلام مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه لأنه حي واحتاج، فباع ذلك العبد وأعطاه ثمنه لينتفع به، لأن المدبر لا زال عبداً حتى يموت الذي دبره، ما زال حي فلا زال هو عبد يجوز له أن يبيعه. فباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد وأعطاه لسيده ينتفع به لأنه احتاج. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: في القرض إلى أجل لا بأس به، أخذ قرضا إلى أجل معلوم. وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. إذا أعطيت إنسانا دينا ثم جاء وأعطاك أكثر من حقك بدون شرط فلا بأس به، أما الشرط يصير ربا، أما إذا أعطاه زيادة بدون شرط لا بأس. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض، وهو إلى الأجل الذي بينهما بأداء القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. فالسلف إلى أجل مسمى جائز. باب الشفاعة في وضع الدين: إذا إنسان عليه ديون وشفع له بعض الناس، شفعوا له عند أصحاب الديون أن يتنازلوا أو بعضه. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وهو والد جابر وترك عيالاً وديناً، ترك أولاد ودين. قال جابر: فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً من ديني، يعني سامحوا البعض، فأبوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم، يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منهم أن يعفوا عن بعض الدين، فأبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: صنف تمرك كل شيء منه على حدة. التمر أنواع، فاجعل كل نوع على حدة. صنف تمرك كل شيء منه على حدته. عذق ابن زيد هذا نوع من التمر على حدة، واللين على حدة نوع آخر من التمر اسمه اللين، والعجوة على حدة، يعني اجعل كل نوع على حدة. ثم أحضرهم، أي أصحاب الديون، حتى آتيك. ففعلت، يقول جابر رضي الله عنه، فعلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، يعني ودع الله تعالى أن يبارك في ذلك التمر، وكال لكل رجل حتى استوفى، كال بالمكيال وأعطى كل رجل حقه حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فسدد دين والد جابر رضي الله عنه، وبقي تمر له ولعياله. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه: جاهدت في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، يعني على بعير لنا نسقي عليه الماء، فأزحف الجمل، يعني أعيا من السير، صار بطيء ما يمشي، فتخلف علي، تخلف البعير أبى أن يسير، فركزه، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، يعني وكز الجمل بعصا أو شيء، فوكزه، أي النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. قال: بعنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: بعني هذا الجمل ولك ظهره إلى المدينة، أي وتركبه حتى تصل إلى المدينة ثم تعطيني الجمل. فلما دنونا، أي قربنا من المدينة، استأذنت، يعني في أن أستعجل، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرسي، أي تزوجت قريبا. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت، بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. أصيب عبد الله، أي استشهد أبي رضي الله عنه، وترك جواري صغار، يعني بنات صغار، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: ائت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل، أي أعياء يسير، وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم صلى الله عليه وسلم. أعطاه ثمن الجمل ورد له الجمل صلى الله عليه وسلم إحساناً منه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: قوله فأزحف، أي كلا وأعيا، يعني كلا عن السير وأعيا عن السير. باب ما ينهى عن إضاعة المال. لا يجوز للمسلم أن يضيع المال فيما لا فائدة فيه. الله أعطاك المال تستعين به على طاعة الله، لا تعبث. كثير من الناس اليوم نصف أموالهم في الملاهي والملاهي والمناهي والعياذ بالله. فالمال نعمة، رزقك الله المال تستعين به على طاعة الله، لا تعبث. وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد، صرف المال في غير فائدة فساد. وقال تعالى: ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ليس لك أن تفعل ما تشاء، إنما تنفقه في ما ينفعك. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا كان عندك يمين، عندك يتيم وله مال، احفظ مال اليتيم، لا تسلمه له يعبث به، أنفق منه عليه واحفظ ماله حتى يكون رشيداً بالغاً. والحجر في ذلك أي منع اليتيم من التصرف إذا كان غير رشيد. وما ينهى عن الخداع، كذلك الخداع منهي عنه. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الله بن الدينار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، التجار يخدعوني، يبيعوني غالي ونحو ذلك. إني أخدع في البيوع، التجار يخدعوني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة. إذا بايعت قل لا خلابة، يعني لا خداع. أشرط عليهم، قل لا خلابة، أي لا خداع. فكان الرجل يقوله أي للتجار حتى لا يخدعوه. قال الحافظ رحمه الله: ومن حجة الجمهور في مال اليتيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب إلى نجدة، اسم رجل: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، متى ينقضي يتم اليتيم. فلعمري، والحلب بالعمر في نظر، أن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، يعني أنه تنبت لحيته ولا يعرف كيف يعامل الناس، ما يعرف كيف ينفق، ضعيف العقل. إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء، يعني لا يحسن التصرف. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. إذا صار رشيداً محافظاً على دينه، معارفاً ما ينفعه، فسلمه ماله. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. قال الحافظ: وهو، أي هذا الأثر، وإن كان موقوفاً فقد ورد ما يؤيده كما سيأتي بعد بابين. باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، كل إنسان مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولةٌ عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. فيجب على كل مسلم أن يحافظ على ما أعطاه الله، ولا يظلم ولا يضيع أموال الناس. كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال: سمعت النزال ابن سبرة، سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رجلاً قرأ آية، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن، أنت قراءتك حسنة وهذا قراءته حسنة. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وذلك أن القرآن العظيم نزل على 7 أحرف، يعني بعض الكلمات تختلف باختلاف لغات العرب، المعنى واحد لكن اللفظ يختلف، فكان هنا 7 قراءات. ولكن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بدأ الخلاف في عهده فجمع المصاحف وجعلها على حرف واحد قطعا للنزاع، ونعم ما فعل رضي الله تعالى عنه. والقراءات 7 الحروف 7 يعني ألفاظها مختلفة ولكن المعنى واحد، كل قبيلة تقرأه بلغتها لكن المعنى واحد، ولكن عثمان رضي الله عنه جعلها على حرف واحد قطعا للنزاع، ونعم ما فعل رضي الله عنه. وهذا غير القراءات 7، القراءات 7 غير، القراءات 7 صحيحة، أما هذه حروف، الحروف عثمان رضي الله عنه جعلها على حرف واحد حتى لا يحصل النزاع، وأما القراءات 7 هذه قراءات صحيحة. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، وقع بينهم سباب، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين عليه السلام. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضله الله على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام باطش جنب العرش فلا أدري أكان في من سقط فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، ولكن قال لا تخيروني على موسى، إما أن يكون قبل أن يعلم أنه سيد الأولين والآخرين، وإما أن يكون تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق من الصعق، فإذا أو كان نعم فإذا موسى عليه السلام باطش جانب العرش، يعني آخذ جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. فعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، قال ذلك قبل أن يعلم أو قال ذلك تواضعاً صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال أدعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عن الأرض، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى، يعني أنه صعق عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين عليه السلام. وهذا كما تقدم لعله قبل أن يعلم بأنه سيد الأولين والآخرين، أو أنه قال ذلك تواضعا صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، وضع رأسها ودقه بحجرين، وكانت هذه الجارية المملوكة عليها حلي، فأراد أن يأخذ الحلي ودق رأسها بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ يعني كان بقي لها شيء من الحياة، فسألها من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي الذي فعل، فأومأت برأسها، أشارت برأسها إيه نعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. السفيه الذي لا يحسن التصرف. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك إذا كان لرجل مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجوز عتقه. إذا كان له عبد وهو عليه ديون ليس له أن يعتق العبد، بل عليه أن يبيعه ويؤدي الدين الذي عليه. قال الحافظ قال عبد الحق مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه احتاج وهو حي، والعبد لا زال عبد حتى يموت السيد، فما زال حيا واحتاج، باع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد ودفع ثمنه إلى سيده لينتفع به. باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فالذي لا يحسن التصرف يمنع ويحفظ ماله. وقال للذي يخدع في البيع: إذا بعت فقل لا خلاب، يعني أشرط، قل لا خلاب أي لا خداع. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، ولكن قال له: قل إذا اشتريت قل لا خلاب أي لا خداع. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع، يعني التجار يخدعونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاب، فكان يقوله أن يشرط يقول لا خلاب. وفائدة ذلك أنه إذا وقع الخداع له الرد، لأنه شرط قال لا خلاب. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً أعتق عبداً له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه من نعيم بن النحام، يعني الذي قال لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، ثم احتاج، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد ودفع الثمن إلى سيده لينتفع به. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله، الذي يأخذ أموال الناس ويحلف كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من غضب الله. فلا تحلف كاذباً وتأخذ أموال الناس. من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث رضي الله عنه: في أي في قصتي، والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني أي أنكرني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ عندك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي ويهودي ما يخاف الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، الآية. فالمدعي لا بد له بينة، والمدعى عليه إذا أبى، إذا كان المدعي ليس له بينة فيحلف المدعى عليه. حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى أي طلب حقه ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه. كعب بن مالك طلب ديناً له عند ابن أبي حدرد كان له عليه في المسجد، أي طلب منه حقه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، أي طرف الستر، كشف طرف الستر، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يعفو النصف، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه، اعطه الباقي. أصلح بينهم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، أن أعجل على هذا القارئ وأخذه، ثم أمهلته حتى انصرف، أي من الصلاة، ثم لببته بردائه، وضعت الرداء في عنقه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله، يعني أترك الرداء من عنقه. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قرأ، ثم قال لي: اقرأ. فقرأته، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. وهذا كما تقدم أن الألفاظ تختلف باختلاف لغات العرب، ولكن المعنى واحد، فنزل القرآن على 7 أحرف، الألفاظ على حسب اللغات، ولكن المعنى واحد. ولكن لما بدأ النزاع في عهد عثمان رضي الله عنه، أخذ المصاحف وجعلها على حرف واحد رضي الله عنه. وأما القراءات 7 فهذه صحيحة لا بأس بها، وهي كذلك لا تختلف في المعنى. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين ناحت، النياحة رفع الصوت بالبكاء وتعداد أوصاف الميت، فالنياحة محرمة، فهذه المرأة ناحت فأخرجها عمر زجرا لها عن النياحة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال، فعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت الذين لم يحضروا الجماعة، ولكن حيث أن البيت فيه نساء وأطفال لم يفعل، فصلاة الجماعة واجبة على الرجال. باب دعوى الوصي للميت. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن عبد بن زمعة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة. زمعة كان له جارية مملوكة، وكان هذا الولد من جارية زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن انظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه، أي خذه، فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة، ولد سيد الجارية: أخي، هذا الولد أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. سودة أم المؤمنين هي بنت زمعة، ولكن الولد هذا أشبه عتبة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه، لأنه ليس من والدها، ليس من زمعة. باب التوثق ممن تخشى معرته. معرته أي فساده وعبثه. ممن يخشى معرته، قال الحافظ، أي فساده وعبثه. وقيد ابن عباس رضي الله عنهما إكرمة رحمه الله على تعلم القرآن والسنن والفرائض، إكرمة مولى ابن عباس، فكان يربطه على التعلم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد للجهاد في سبيل الله، فجاءت برجل من بني حنيفة، من قبيلة بني حنيفة، يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، يعني أسر فربطوه بسارية أي عمود من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث فقال: أطلقوا ثمامة، يعني أطلقه وفك رباطه. فذهب هذا الرجل واغتسل وجاء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم رضي الله عنه. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على إن رضي عمر رضي الله عنه فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. وسجن ابن الزبير بمكة، أي أهل الفساد، تأديباً لهم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني سعيد ابن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، أي للجهاد في سبيل الله، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد لأنه كان مشركاً، ثم أنه أسلم رضي الله عنه. باب في الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة وقال غيره: حدثني الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين. كعب له دين عند عبد الله بن أبي حدرد، فلقيه فلزمه، أي طلب منه أن يعطيه حقه، فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، يعني اعفو عنه النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً رضي الله عنه، أصلح بينهم وأرشد بأن يعفو عن النصف. باب التقاضي. قال الحافظ: أي المطالبة. حدثنا إسحاق، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قيناً، أي حداداً أو صانعاً للحلي، كنت قيناً في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، كان له حق على العاص بن وائل، فأتيته أتقاضاه، أي أطلبه الحق الذي لي، فقال العاص بن وائل: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال العاص بن وائل: لأنه كافر، فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالاً وولداً ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. كتاب اللقطة. قال الحافظ: اللقطة الشيء الذي يلتقط، وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين. اللقطة الشيء الذي يلتقط، أي يوجد مطروحا. باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. إذا جاء من يقول أنها له تسأله عن العلامات، الوعاء والرباط والعدد، فإذا عرف ذلك أعطه إياه. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، وحدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة، سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أصبت صرة فيها 100 دينار. صرة يعني وعاء مربوط في 100 دينار من الذهب. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، ناد بها في الأسواق حولا، من فقد له شيء وعرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال: احفظ وعاءها، أي الوعاء الذي كانت فيه الدنانير، وعددها ووكاءها، أي رباطها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري، 3 أحوال، أي عرفتها 3 سنوات أو حولا واحدا. وقد وردت أحاديث أن اللقطة تعرف سنة كاملة، وبعد السنة يستمتع بها وهي تكون أمانة عنده، متى جاء صاحبها وعرف علاماتها أدها إليه. باب ضالة الإبل. حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن ربيعة، حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة، أي اللقطة، ثم عرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال: ضالة الإبل. فتمعر، أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها، أي تدافع عن نفسها، وسقاؤها تشرب الماء ويكفيها أيام، ترد الماء وتأكل الشجر. البعير الضائع لا تقربه، اتركه حتى يجده صاحبه. باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الشيء الساقط، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها، أي الوعاء، ووكاءها، أي رباطها، ثم عرفها سنة. يقول يزيد: إن لم تعرف استنفق بها، استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده، أي تبقى أمانة. قال يحيى: يعني إذا جاء ولو بعد سنة وعرف العلامات أعطها إياه. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها، فإن معها حذاءها، أي تدافع عن نفسها، وسقاءها تشرب الماء ويكفيها أيام، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، أي صاحبها. باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة، فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة الشيء الساقط، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني وتبقى أمانة، متى ما جاء صاحبها تعطيها إياه. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، الإبل اتركها، معها حساء سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. قال الحافظ: قوله باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه، أي ماذا يصنع به؟ هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة؟ وقد اختلف العلماء في ذلك. باب إذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فلما اشتبه الأمر تركها، ودل على أنه إذا وجد إنسان تمرة له أن يأخذها، لأنها ما أحد يسأل عنها. وقال يحيى: حدثنا سفيان، حدثني منصور. وقال زائدة عن منصور عن طلحة: حدثنا أنس رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله من طريق ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها وجدت تمرة فأكلتها، وقالت: لا يحب الله الفساد، تعني أنها لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت. فإذا وجدت تمرة أو شيئا لا يسأل عنه يجوز أخذه. وحدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب، أي أرجع إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، صلى الله عليه وسلم.